الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إن من تدبر القرآن أن يتدبر المسلم القارئ قصص القرآن لما في تلك القصص من العبر والعظات والتثبيت للمؤمنين على الإيمان والتذكير بالنعم، نعم الله عز وجل على الأسلاف، وأن عوائد الله على أتباعهم على الحق مستمرة إلى يوم القيامة بالنصر والتأييد والتسديد، وفيها بيان شؤم الذنوب وأنواع العقوبات والمثلات التي أحلها الله عز وجل بالكفرة والمكذبين، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال سبحانه: نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن نماذج القصص التي يحسن التذكير بها كأنموذج من هذا ما ذكره الله عز وجل في صدر سورة القصص من نبأ موسى عليه السلام وفرعون، كما قال تعالى: طسم ميم، تلك آيات المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني بني إسرائيل، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، إلى قوله جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا قصص نشأة موسى عليه السلام، ثم بعدها قصص نبوته ورسالته ودعوته. قال المفسرون رحمهم الله إن فرعون كان كما ذكر الله جل وعلا قد استبد وظلم وطغى وبغى وتجبر، ورأى رؤيا في المنام كأن نارا خرجت من بيت المقدس واتجهت إلى مصر، وعرض الرؤيا على الذين يعبرون الرؤى على الكهنة والسحرة وغيرهم، فقيل له إن هذا رجل من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأهمه هذا الأمر واتخذ قرارا ظالما جائرا أن يقتل مواليد بني إسرائيل الذكور ويستحي يستبقي نساء للخدمة لخدمة آل فرعون وطبقتهم ومن على ملتهم من الكفرة الوثنية. ولهذا لما رجع فرعون بعد دعوة موسى عليه السلام إلى هذا القرار مرة ثانية لتنفيذه، قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا، الأرض يورثهم من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعمل. فلما اتخذ هذا القرار أباد ناشئة بني إسرائيل، صار ما عندهم إلا نساء، مضى 20 سنة وزيادة وإذا مات جيل جديد من بني إسرائيل، وكان آل فرعون ومن على ملتهم يستعبدون بني إسرائيل خدم لهم في الأشغال الشاقة والأمور المهنية. فشكى الملأ إلى فرعون أن بني إسرائيل استوصلوا بهذه الطريقة وليس عندنا من يخدمنا والنساء ضعيفات، فنريد أن تستبقي بعض الذكور حتى يكونوا في الخدمة. فعدل قراره الجائر إلى أنه يقتل مواليد سنة الذكور ويترك مواليد السنة الأخرى نزول على رغبة ملأه وأهل ملته. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها الذكور، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الذكور، ولكن الله جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. فأوحى الله جل وعلا إلى أم موسى عليه السلام، يعني ألهمها، هي ليست نبية لكن ألهمها وألقى في روعه بطمأنينة أن أرضعيه، فإذا خفتي فألقيه في اليم، اجعليه في صندوق تابوت وألقيه في اليم في النهر من وراء البيت، لأن بيتهم كان على النهر، ألقيه في اليم، اربطيه بحبل، خليه في اليم بحيث لو دخل حرس فرعون يفتشون ما يجدون شيء. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وعد من الله جل وعلا. واطمأنت هي لهذا فوضعت الغلام، أرضعته ووضعته في هذا التابوت وألقته في اليم، وهذا لحكمة، وهي مطمئنة أن الله سيرد عليه. انطلق التابوت من رباطه ومضى في النهر، وتلقفه آل فرعون، كان قصرهم على النهر، فأخذ التابوت يظنون فيه شيء ذخائر مستودعة فيه، فأخذوه وسلموه إلى امرأة فرعون، وكانت امرأة فرعون من بني إسرائيل، من أصل بني إسرائيل، وكانت امرأة عاقلة وجميلة نسيبة وكريمة وفيها من الخصال، وكان فرعون لا يولد له، قبحه الله، وهي تتمنى الولد وليس هناك سبيل إليه. فلما سلمت التابوت وفتحه وإذا فيه الغلام في موسى عليه السلام، فألقى الله في قلبها حبه ورحمته والسكون إليه، وهي متعلقة بولد أصلا، فعرضت الأمر على فرعون وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا، يعني استبقوا، هذا نادر واحد بس، عسى أن ينفعنا واتخذه ولد، لأنها ليس عندها ولد. ففرعون لمنزلتها عنده ولكونه لا ينجبه في عيب، ولأنه يعلم تململها أن تتحرى الولد وتطلب الولد، نزل على رغبتها وقال قرة عين لك، يعني ما يريده، ولكن وافق أنه يترك ما يقتل. فلما وافق صاروا يبحثون له عن مرضعة، امرأة فرعون ليس فيها لبن، ما حملت حتى يكون فيها لبن، فيعرضون عليه المراضع لا يقبل الثدي. وكانت امرأة أم موسى عليه السلام لما فقدت التابوت قالت لابنتها قصيه، امشي على النهر حتى تجديها وتجدي خبرا عنه، ولكن لا تشعر الناس من الحاشية وكذا بهذا، قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني تتبعت وصلت إلى مظانة وفهمت أو بلغها أنه أخذ صندوق من هذا المكان وذهب به إلى هذه الجهة، فتحرت بطريقتها وإذا هم في شغل شاغل يبحثون عن مرضع ظئر لهذا الغلام، والناس يستبقون لإرضاع الغلام من شان الملك يعطيهم، كل الناس يفرحون بها، والمرضع كثيرة، لكنهم كل ما عرضوا على مرضع لم يقبل لشيء أراده الله جل وعلا، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشربون. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني ما قبل ولا امرأة. قالت يعني حل المشكلة: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لو ناصحون؟ هذا خبر في غرابة، كيف معناه فيه رابط بين هذا الغلام وبين من يريد أن يرضي عنه. فقالوا: كيف ينصحون له كذا؟ قال: طمعا في جانب الملك، لأن الملك سيغدق عليهم. فأخذته وذهبوا معها حتى دخلوا بيت أمه، فألقمته ثديها فما صدقوا أن يقبل الثدي، لأنه منذ أيام لم يرضى، كانوا في قلق كبير، ويطلبون مرضاة امرأة فرعون، وفرعون يريد رضا امرأته، فلذلك لما قبل ثديها فرحوا واتفقوا معها على جعل مقابل الرضاع. فكان من تقدير الله عز وجل وحكمته أن هذه الأم الرحيمة الصالحة ترضع ولدها وتأخذ أجرها، فضل من الله جل وعلا. الله عز وجل لا يعجزه شيء، فلذلك كان هذا لحكمة. صار موسى عليه السلام يتردد بين بيتين، بيت أمه وهي من خاصة بني إسرائيل اللي هم ورثة النبوة والكتاب، انهم باقون في مصر بعد يوسف عليه السلام، ويتربى في بيت فرعون، فيتربى في بيت أمه على العلم والإيمان والأدب الشرعي والفقر والتواضع والمسكنة، ويتربى في بيت فرعون على الملك والعزة وسعة الأفق والسياسة وكذا وكذا، كما قال جل وعلا: ولتصنع على عيني. فنشأ موسى عليه السلام بهذه الطريقة، يتربى في البيتين ويتردد ولا غبار عليه ولا في إشكال ولا شبهة ولا شيء، تقدير الله عز وجل، تقدير العزيز العليم. فلما بلغ أشده، بلغ 30، وإذا هو رجل في غاية من قوة الجسم وفي غاية من النبل والشهامة والشجاعة والكرم وعزة النفس وحب نصرة المظلوم والإحسان للمساكين وكراهة الظلم والبغي، نشأه الله عز وجل على عينه، صنعه على عينه. فلما أراد الله عز وجل أن يتم أمره خرج موسى من بيت آل فرعون تحت الملك وهو من حاشية الملك، لأنه ربيب الملك يعتبر، وإذا رجلان يقتتلان، إسرائيلي وقبطي، إسرائيلي من جماعة موسى عليه السلام بني إسرائيل من المستضعفين، وقبطي من آل فرعون من أهل ملة فرعون الظلمة البغاة الأشرار المتغطرسون. فاستنصر الإسرائيلي موسى عليه السلام على القبطي، ورأى موسى عليه السلام أن القبطي ظالم، فدفع موسى بقوة وكزه بقوة، فأصابت هذه الضربة مقتلا فمات لقوة موسى عليه السلام ولشدة غيرته على الظلم، وأن هذا مسكين مظلوم، فوكزه فقضى عليه، يعني ما أراد قتله لكن مات لحكمة أرادها الله جل وعلا. فكان الناس ملأ فرعون الأقباط دائما يشكون من موسى ويحرشون عليه ويجون عليه فرعون ويصفون بكذا وكذا وكذا من الأوصاف، يريدون أن يوقعوا بينه وبين فرعون حتى يقتله فرعون. لكن فرعون يرى جانب الآخر، جانب الزوجة وحاجة الزوجة إلى ولد، وأن هذا تربى في أحضان الزوجة وكذا وكذا، فيتحمل ويصبر. فلذلك حصلت هذه الحادثة، فعندئذ ثارت ثائرة فرعون وعرف أن الموضوع في عصبية حسب ظنه، إلا موسى إنما أراد نصرة المظلوم وقمع الظالم ولم يرد قتل ذاك. لكن الله عز وجل أجرى هذا لحكم عظيم. ومع ذلك هذه الحادثة سويت ولم يكن ثم إشكال أول مرة، فلما صار اليوم الثاني وإذا الإسرائيلي اللي أمس يستصرخ موسى مع واحد منهم، قال يا موسى إنك لغوي مبين، يعني كيف تكرر العملية، كيف تسوي؟ فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون مصلحين؟ يعني أنه قد اشتهر أن موسى عليه السلام يصلح ويسوي الخلاف بين الناس وينصر المظلوم ويأخذ على يد الظالم ويستفيد من جانب فرعون، كونه في بيت فرعون قوة في هذا بحيث ما أحد يعارضه، ولهذا يتململونهم. لكن الآن مشكلة صارت، حادثة أمس والآن تتكرر. فلذلك القبطي يهيج على موسى عليه السلام، يلفت النظر، تريد أن تقتلني كما قتلت نفس بنفس. فصار آل فرعون الملأ مع فرعون يتآمرون على كيفية القضاء على موسى عليه السلام بأي طريقة، اتفق رأيهم على القضاء عليه، لكن بأي طريقة كيف؟ يعني في مشكلة، بنو إسرائيل منهم ملأ عند فرعون على خوف من فرعون وملأه من يفتنهم، بنو إسرائيل فيهم وجوه أكابر عند فرعون موالين فرعون، وامرأة فرعون لها رأي، فرعون ضعيف أمام امرأته، والرجل مشهور بالإصلاح والإحسان والكرم، والآخر معروف أنه باغي وظالم، لكنهم استغلوا الفرصة هذه للقضاء على موسى. فجاء رجل من أهل القصر من الأخيار، ربما يكون إسرائيلي، جاء مسرعا إلى موسى وقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، ما في سبيل لا تبقى. فخرج موسى عليه السلام من المدينة خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، وتوجه حيث وجهه الله، لا يعرف شيء، ما عمره خرج من البلد هو، ولكنه تضرع إلى الله عز وجل، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فجعل الله جل وعلا وجهته إلى مدين، حيث الرجل الصالح، قيل أنه شعيب عليه السلام، وقيل أنه رجل صالح مؤمن بالله عز وجل. فكانت هذه الرحلة الخطرة الشاقة الطويلة المخيفة كانت أيضا من تكميل الله عز وجل لصنع موسى عليه السلام، حتى تنكسر شرة التربية في بيت الملك وعند الجبابرة والظلمة، وحتى يذوق موسى عليه السلام مرارة الفرقة لأمه ومرارة المفارقة لجماعته ومرارة الوحدة، لأنه مسافر مسكين كما قال الشاعر، فأصبح والنوى عالم عن رأسهم وليس كلنا وتلقي المساكين، يعني المسافرون أبناء السبيل، ويتربى على يدي رجل صالح، تربية أمه فيها خير لكن هذا تكميل تربية رجل صالح. فجعل الله وجهته إلى مدين ولقي الرجل الصالح وأقام عنده 10 سنين يتربى، ومن ذلك أنه يرعى الغنم، ورعية الغنم مؤهلة لرعية الأمم، لأن السكيلة في أهل الغنم، والتواضع. فكمل الله عز وجل صناعة موسى عليه السلام ورباه على عينه ونشأه وهيأه. فلما قضى موسى الأجل بينه وبين الرجل الصالح الذي هو مهر الزواج على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت 8 أو 10 أنا أفكر في الموضوع ده. فقضى موسى عليه السلام أتم الأجلين وأكملهم أمضى 10 سنين 10 سنين هذا مهر البنت أريد أن نكيحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. فانظروا كيف المهر وكم قيمة المهر والتكاليف. ولكن مهر فيه فوائد أكبر منها 10 المرات لأنها التربية على يدي الرجل الصالح. ولهذا قال له مطمئنا إياه لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف ما لفرعون سلطان على بلادنا هذا أنت في مأمن فستجدني إن شاء الله من الصالحين. كان كذلك فهيأه الله بهذا. ثم بعد ذلك بعثه الله جل وعلا رده إلى مصر يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك والاستكبار والبغي والظلم وينصر الضعفاء وجعله الله عز وجل عقوبة على المجرمين. ودعا فرعون وقال له قولا لينا وناظره وحاجه بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة والكلام البليغ والأسلوب اللين هل لك لأن تزكى وأديك يا ربك وتخشى. وبعد ذلك ما نفع هذا كله فجعل الله هلاك فرعون على يد موسى عليه السلام بعدما كفر وعاند واستكبر وادعى الألوهية وغير ذلك. وللحديث إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على